الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. ما زال الحديث في صفات الباري عز وجل، وسنذكر في المقام 5 شبهات. الشبهة الأولى قد تقدم الحديث عنها، ومفادها أن هذه الصفات هي صفات موهومة مختلقة من قبل الذهن، ليس لها أي أساس، فليس للباري عز وجل صفة من الصفات، وإن كان هناك صفة فهي صفة موهومة وليس بالصفة الحقيقية. وقد اعتمد أصحاب هذه الشبهة على مقالات صدرت من العرفاء، عندما تعرض العرفاء إلى أنه ليس للذات الإلهية في مقام لا بشرط المقسم لا اسم ولا رسم ولا صفة، فقالوا إذن الذات الإلهية بريئة من الصفات، وهذه الصفات هي عبارة عن معاني بشرية أرادوا أن يتفاهموا فيما بينهم فذكرت هذه الصفات. هذه أصل الشبهة الأولى. يرد على هذه الشبهة الأولى أن أولا المقصود من الاسم والصفة كما هو واضح عندنا ليس اللفظ، كما ليس المقصود منا المعنى، وإنما المراد منا عالم الوجود. فلما نقول اسم الله عز وجل أو صفة من صفات الباري عز وجل، فهذا ليس بمعنى اللفظ كما ليس بمعنى المعنى، وإنما بمعنى الحقيقة. هذا بعد من البحث. البعد الثاني من البحث، صحيح أننا قلنا أن الذات الإلهية بناء على رأي العرفاء اللا بشرط المقسمية، وبلحاظ اللا بشرط المقسمية هي فوق الوجوب والإنكار، هي ليست واجبة الوجود ولا ممكنة الوجود، هي أعلى من الصفة ونقيض الصفة، هي أعلى من كل شيء. المقام مقام الذات لا بشرط المقسمي لا مجال لأن يكون موصوفا وصفا، وإنما بعالم التنزل تتنزل الذات الإلهية إلى مقام الأحدية، ثم تتنزل بعد ذلك إلى مقام الواحدية، وإن منشأ هذا التنزل الفيض الأقدس والفيض المقدس. لكن ما المقصود من هذا التنزل؟ هل حقيقة هناك تنزل حقيقي واقعي بمعنى أن الذات المقدسة قبل ذلك لم تكن متنزلة ثم تتنزل؟ هل معنى التنزل هذا؟ فتتنزل إلى التعين الأول ثم تتنزل إلى التعين الثاني، وأن التعين الأول هو مقام الأحدية، أي هو عبارة عن مقام الصفة الذي تندمج فيه جميع الصفات، وتكون جميع الصفات عنده على مستوى الكمون، فلا تتمايز الصفات فيما بينها في مقام التعين الأول. العالم ما عندنا عالم وقادر، عندنا شيء واحد تندمج كل الصفات في ذلك الشيء الواحد. في التعين الثاني تبدأ المقام، يبدأ مقام الذات بالتكثرات الصفاتية، فيكون صفة العلم غير صفة القدرة وغير صفة الحياة وغير ذلك. فالسؤال أن ما المقصود من التنزل؟ ما المراد من التنزل؟ حتى نقول أنه الذات خلو من الصفات، ما المراد من التنزل؟ كما هو واضح ليس المقصود من التنزل، ليس المقصود التنزل الزماني، وليس المقصود التنزل الوجودي، ولا مقصود أي شيء من هذه الأشياء، وإنما التنزل التحريري لنوم ألوان التنزل. فإذا كان التنزل التحريري فهو متعدد الحيث، من حيث أن الذات قبل عندما تكون لا بشرط المقسم، هذه الذات تكون فوق الصفات والأسماء، لكن ما عندنا في عالم العين والخارج ذات فاقدة للذات للصفات، وإنما الذات دائما مقرونة بالصفات، فلا مجال للقول بأنه الذات خالية من الصفات بذريعة فكرة التنزلات وبذريعة فكرة العرفاء وبذريعة أنه هناك لا بشرط مقسمي. كل هذا ليس هو المقصود. من قبيل الآن عندما نبحث، نظير بحثه، عندما نبحث عن الماهية ونجردها عن الوجود، فالحال أنه تجرد الوجود عن الماهية أمر مستحيل، لا أقل أن يكون الوجود مقرونا بالماهية ولو في عالم الوجود الذهني. إلى الماهية يعني تصورها، تصورها يعني فرض وجودها الذهني. فانفكاكية الوجود عن الماهية ولو الوجود الذهني أمر ممتنع. فقولنا أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا يعنى بذلك أنه عندنا في عالم العين ماهية منفك عن الوجود ثم بعد ذلك ينطبق عليها الوجود، ليس المقصود هذا كما هو واضح. الترتب الذهني، الترتب الذهني مو بمعنى قلت ليس المقصود الصفات بمعنى الاسم واللفظ، فما ليس المقصود المعنى، وإنما بمعنى أن الذهن في عمليات انتزاع، هكذا الذهن ينتزع، ليس ترتبا ذهنيا بمعنى أن الذهن هو الذي يخلق هذا العالم، وإنما ذهن البشر بمعنى يحلل هذه الذات بهذه التحاليل. فليست ليش لا تكون صفات الله؟ ليش نو؟ قلنا كالصفات، كما نقول في المعقولات الثانية، كون المعقول الثاني منتزع، كون المعقول الثاني منتزع، واجب الوجود معقولا ثانيا فلسفيا، واجب الوجود معقول ثاني فلسفي، لكن كون معقول ثاني فلسفي لا يعني بشرية هذا المعقول، ولا يعني صناعة هذا المعقول في الذهني، وليس لهما بأذاب الخارج. وبعبارة أخرى، إن فهمنا من المعقول الثاني بمعنى أنه معقول مصطنع بالذهن، دور الذهني هو دور الفاعل لا مو منفعل، حينئذ تأتي الشبهة. أما إذا افترضنا أن المعقول الثاني دور الذهن فيها دور الانفعال مقتبس من واقع خارجي، فالواقع الخارجي متكيف بهذا الكيف. مثلا قولنا الإنسان ممكن، فإن الإمكان من المعقول الثاني، هذا مو معنى أن الإنسان في الخارج ليس ممكن، وإنما في وعاء الذهني بسبب الاعتبار، اعتبار الذهن صار ممكنا، لا مو بهذا المعنى. فالإنسان في متن واقعه هو ممكن، نعم ليس الإمكان شيء آخر ما وراء الإنسان، وليس ها هنا عندنا اثنينية خارجية، أحد الاثنينية الإنسان والآخر الإمكان. الإمكان معقول ثاني فلسفي بمعنى أن الذهن هو الذي أوجده، لكن لا أوجده بنحو فعلي، وإنما أوجده بنحو انفعالي، يعني متأثر من واقع خارجي فيوجده، مو أنه من دون تأثر بالواقع الخارجي فيه. وأكرر لمقدمتين أنا أتكلم. المقدمة الأولى بحثنا في باب الصفات ليس المقصود من الصفة اللفظ ولا المعنى، بل المقصود الواقع العيني أي أولا. اثنين، مقالة قول الحرفاء من التنزلات ليس المراد التنزلات الحقيقية، بحيث واحد يتصور كان الذات الإلهية في مرحلة لا بشرط المقسمي ثم تنزلت بتنزل آخر فصارت التعين الأول، ثم تنزلت بتنزل ثاني فصارت التعين الثاني، ثم ليس المقصود هذه التنزلات التعددية، وإنما المراد منها العملية التحليلية، لكن ليس كل أمر تحليلي هو من مصنوعات الذهن، بمعنى أن الذهن دوره دور الفعلي لا دوره دور الانفعالي. وبعبارة أن صاحب الشبهة الذي كان يفتني كلام على هذين الأمرين، الأمر الأول أنه مقالة العرفاء، والأمر الثاني أن هذه المعاني هي مصطنعات الذهن ومختلقات الذهن، فهي موهومات ذهنية بشرية أجنبية عن ماذا؟ عن المقام الذاتي الإلهي. اتضح أولا مقالة العرفاء لم تكن مفهومة لدى المستشكل، واحد. اثنين، أن الذهن في المعقول الثاني صحيح أنه طبعا كل المفاهيم هي من مصنوعات الذهن، ما من مفهوم إلا ومصنوع الذهن ومختلق الذهن، الذي يخلق المفاهيم هو الذهن. وبلا معنى لأن نقول ما دام المفاهيم مخلوقات الذهن فإذا كل الأشياء موهومة، وإنما نقول الذهن عندما يختلق المفاهيم يختلقها بنحوين، تارة يختلقها بمعزل عن الواقع فتكون مفاهيم مختلقات الذهن، دور الذهن فيها دور الفعلي، وأخرى أن يكون الذهن مختلقا لمفاهيم دور الذهن دور الانفعال، وما نحن فيه من الثاني لا من الأول. ليش لا حيثية؟ من قال لا حيثية في الباري؟ الباري عالم من حيث العلم، وإن كان قادر من حيث القدرة. تعدد الحيث لا يوجب شنو تكثرا في الواقع الخارجي، ما دامت التعددات الحيثية ونريد نحافظ، نريد نحافظ على بساطة الذات الإلهية وعدم تكثرها، ولا نقول بنظرية تعدد القدماء. الالتزام بتعدد الحيث لا مانع فيه، وهذا هو الذي دا أقول بالعملية التحليلية، يعني واقع الحال احنا بالخارج، فما عندنا عالم غير القادر كوجود كمفهوم معنى، هناك مفهوم للعالم، مفهوم العالم غير مفهوم القادر، لكن واقع العالم عين واقع القادر، هو وجود واحد. مثل الآن نضرب لك مثال، الإنسان وجود واحد من حيث هو إنسان، من حيث هو وجود، من حيث هو إمكان، من حيث هو معلول، من حيث هو فقير، شيء واحد في الخارج يتعدد بتعدد الحيثيات. تعدد الحيثيات لا يستلزم أدنى تكثر في عالم العين والخارج، وما نحن فيه نريد أن ندعي أن الذات الإلهية تتسم بسمات وبصفات متكثرة، إلا أن تكثرها تكثرا ذهنيا، إلا أنه ذهنيا نفس أمري، لا أنه ذهنيا أنه دور الذهن هو الذي يصنعها حتى تقول هو من الموهوم. وهو الإشكال كان متفوق بالعرفاء،
لأنه
كلمة العرفاء واضحة جدا أن المراد من التعددية هنا ليس المقصود من التعددية الوجودية العينية، وإنما محض التعددية الحيثية، حتى ليس المراد من الاعتبار. وما قيل من أن الآثار الخارجية متعددة دليل على تعددية المراتب هذا ليس بصحيح. هم أرادوا بذلك الإشارة إلى أن الذات الإلهية لا يمكن ضبطها بواجبية الوجود، إذ لو ضبطت بواجبية الوجود لاستدعت أنه الوجود الإمكاني خارج عن واجب الوجود، وذلك لأن الوجود الواجبي يغاير الوجود الإمكاني، وهذا معناه حدية الوجود الواجبي. لذا قالوا أنه هذه الذات هي في الحقيقة فوق واجب الوجود وممكن الوجود، وإن كانت من حيث الوجود هي وجودا اسميا أي واجبية، والوجودات الإمكانية هي ظل في وجودات الواجبية، هي تشؤنات الوجودات الواجبية، كما أن الصفات هي تشؤنات. يعني وبعبارة أساس الفكرة هم بنوا على نظرية التشؤنات والمظاهر، لو لم يبنوا على نظرية المظاهر لكان الإشكال الذي ذكرته تام، وبالتالي هذا التعدد الرتبي يستدعي هناك بسبب تعدد الآثار يستدعي الاختلاف. صحيح، هذا صحيح. لكن إذا افترضنا أن حديث ترى حديث في الأعم الأوسع في باب الصفات أقول، وفي باب الأفعال، في باب الصفات الصفات تشؤنات الوجود الواحد، المراد من التعين يعني شنو المراد من التعين؟ هذا المراد يا أخوان، يا التنزلات شنو معنى التنزلات؟ التعينات شنو معناه؟ أنه ما به الاختلاف عين ما به الاتحاد، وأن هذا الاختلاف اختلاف في المظاهر وليس اختلاف في عالم الوجود. لتوضيح فكرة التنزلات، يعني فكرة التنزلات أخشى أن تكون خفية هي توجب الإرباك. نحن لو نجي نتأكد فكرة المظاهر في ذات الإنسان الواحد، وأن الإنسان الواحد يتمظهر بمظاهر متعددة، وتعددية المظاهر هي مو شيء يستلزم تعددية وجودية ولا يستلزم تعددية آثار، بمعنى آثار خارجية تكشف عن تعددية وجودية. فكل ما نقوله لذا النقطة اللي ينبغي أن يصير التركيز عليها هذه القضية، أن فكرة التمظهرات الذي افترضنا كل ما في عالم الوجود الخارجي ومظهر من مظاهر الذات الإلهية، هذه الفكرة نوسعها إلى حتى الصفات البارعة عز وجل، وأن صفات البارعة عز وجل هي عبارة عن مظاهر للوجود الواحد. فمرة يتمظهر مثل القاضي يتمظهر بالقضاء عندما يجلس على مقعد القضاء، ويتمظهر بالزوج عندما يجلس في بيته، ويتمظهر بالأبوة عندما يكون. هذه التمظهرات المتعددة مع وحدة وجود، ها يتمظهر بهذه الصفة، تمظهره بهذه الصفة، المقيد عين القيد والمقيد غير القيد، هذه قاعدة أسسناها سابقا،
المقيد عين القيد، المطلق عين القيد، والمطلق غير القيد. هل المطلق لا يختص بهذا القيد بل هو كما في هذا القيد؟ يأتي في قيود أخرى. وليس القيد شيء ما وراء المطلق، هو عين المطلق، إنما التعبير أن المطلق يتمظهر بمظاهر منها مظهريته بهذا القيد. هذا التعدد المظهري لا يعني وهمية المظاهر، لا يعني وهمية الصفات، ومقصودي من التنزل هو هذا. مراد علماء العرفان من التنزل شنو؟ مراد من التنزل معنى التمظهر، بمعنى التمظهر. وكما نقول، لا أكبر، كما نقول في الوجودات المتعددة بناء على اختيارهم مظاهر الذات الإلهية، كذلك الصفات مظاهر للذات الإلهية في الصفة الربوبية. ما معنى أنه نفي ما سواه؟ لما أقول الله يتمظهر بالعالم، مو معنى نفي القادرية من حيث تمظهره بهذا الصفة، مو معنى أنه يتمظهر، يبقى هو المظهر. لو كنا نقول حلولية يجي كلامكم، لو كنا نقول بنظرية الحلول الإشكال مسجل أيضا، لسنا قائلين بنظرية الحلول، وإنما قائلين تمظهر الذات الإلهية لا بشرط المقدمي في صفاتها الأحدية في مرتبة التعين الأول، وفي صفاتها الواحدية في مرتبة التعين الثاني، على أن يكون كل من التعين الأول والتعين الثاني من مقام الصفع الربوبي. والمهم في كل هذا أن هذه صفات هي ليست صفات موهومة كما أراد صاحب الدعوة، حيث فرض أنها صفات مختلقة اختلقها الذهن، وإلا الذات الإلهية هي تلك الحقيقة لا بشرط المقدمي. وكأنما عزل الذات الإلهية عن ماذا؟ عن فكرة التنزلات. إذا أنا المطلب أكدت عليه فيه كحلول لهذه المشكلة، أولا أن الصفة، صفة الذات طبعا، أن الصفة أي صفة الذات، صفة الذات ليست بمعنى اللفظ والمعنى، وإنما بمعنى العين والحقيقة. هذا واحد. فكرة التنزلات ليست بمعنى التنزل الرتبي أو التنزل الوجودي أو التنزل الزماني، لا، ليس معنى هذا، وإنما بمعنى التمظهرات، على أن نظرية التمظهرات متقومة أن المطلق عين المقيد والمطلق غير المقيد. وهذا التنزل، تنزل المطلق بهذا المقيد، مو معنى أنه يخلع جبة الإطلاق، ولا معنى أن إلغاء جبة المقيد. وبعض الصفات إنما يتولد عندما تبدأ عملية التمظهر، فمتى ما تمظهرت الذات الإلهية فتبدأ بعملية التنزلات. وإلا الله سبحانه وتعالى في مقام لا بشرط المقسمي عالم بنفسه في مقام لا بشرط المقسمي أم أنه جاهل؟ لا معنى لأن يفترض أن الذات الإلهية في مقام لا بشرط المقسمي جاهلة ولم تكن عالمة. هذا المراد من هذا البحث. غد إن شاء الله ندخل في شبهات أخرى، عندي أربع شبهات في الصفات الإلهية، والحمد لله.